عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة.
فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. فإنما
نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا.
عجلنا له فيها ما نشاء
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا.
ثم جعلنا له جهنم
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فعلم أن الناس قسمين كما قال تعالى في آية أخرى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فلا بد من وقفة مع النفس، أنا ممن أريد الدنيا أم ممن يريد الآخرة؟ لابد من صدق مع النفس، هل حقا أنا أريد الدنيا أم حقا أني أريد الآخرة؟ وهنا سمى الدنيا العاجلة والثانية سماها الآخرة. من كان يريد العاجلة يعني الدار العاجلة، الدار اللي شوية وهتخلص، الدار العاجلة أو المنفعة العاجلة، الدنيا دي فيها منافع فيها مصالح، لكن منافعها ومصالحها عاجلة. يعني ايه عاجلة؟ يعني سريعة الانقضاء. عاجلة يعني سريعة الانقضاء. من كان يريد العاجلة، يعني من كان يريد بعمله أو بأعماله العاجلة يدخل فيها طبعا المرائي، بيعمل عشان الناس تشوف، بيعمل عشان مصالح دنيوية أو مكاسب بيحققها في حياته، عايش عشان كده. يدخل فيها طبعا المنافقون، ينافق لأجل الناس إذا عشان يوصل لمكاسب معينة، لوضع معين، إنه لما هيرأي الناس هيوصل ليه، يبقى يريد العاجلة. وطبعا الكافرون من باب أولى، من كان يريد العاجلة، يبقى العاجلة هي الدار العاجلة أو المنفعة العاجلة، وهذه يدخل فيها المرائي والمنافق والكافر. ما مصيره أو ما نتيجة هذا العمل وهذه الإرادة؟ قال: عجلنا له فيه. وهذا هو كمال العدل، يريد العاجلة عجلنا له. عايز ايه؟ عايز كذا، خلاص خد اللي انت عايزه. عايز تحقق منفعة كذا في الدنيا، اي خد المنفعة. وهذا كمال العدل، اللي انت عايزه ربنا بيديهولك. دي حاجة تزعل؟ من كان يريد العاجلة عجلنا له، اي لهذا الشخص الذي يريد العاجلة، لهذا المريد، عجلنا له فيها، اي في هذه الدنيا. ولكن الله سبحانه وتعالى قيد هذا المعجل، هذا الشيء اللي هيحصل دي عجلنا له فيها، قال: ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد، فلن يخرج عن قدر الله. عجلنا له في الدنيا ما نشاء، أي ما يشاء من؟ ما يشاء الله تعجيله له منه، لا ما يشاءه ذلك المريد. ولهذا ترى كثيرا ممن يريدون العاجلة، يريدون من الدنيا أو يريدون الدنيا، لا ينالون ما يريدون. طب ليه ربنا يقول من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها؟ قال لك لا، ده حط شرط، وهو عجلنا له فيها إيه؟ ما نشاء، أي ما يشاء الله عز وجل، أي لم يشاء الله عز وجل أن يعجل له هذا الأمر وأن يحقق له هذه المنفعة العاجلة. خلاص، فإنما نعجل له لما يوافق مشيئتنا السابقة. مش في الآية اللي خدناها أمس: كل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وأن طائره قدر المكتوب، مش كده؟ ما نشاء فيها. ولهذا يقولون إن ده تأكيد للجملة السابقة اللي أخذناها في آية الأمس: عجلنا له فيها ما نشاء. ده القيد الأول، ما نشاء. القيد الثاني: لمن نريد، أيضا لمن اقتضت مشيئتنا أن تعجل له. يبقى لن يعجل أو لن تقع هذه المنفعة العاجلة إلا للشخص اللي أراد الله بما أراد الله. ما نشاء لمن نريد، ما نشاء ده متعلق بالشيء المعجل به، تمام. لمن نريد ده الشخص اللي هتحصل له هذه الايه؟ المنفعة. وهذا يبين غباء وحمق من ينصرف لإرادة الدنيا وإرادة العجل، لأن في النهاية لا يعجل لك منها ولا فيها إلا ما شاء الله، إن كنت أنت من ستكون له هذه المنفعة أو المصلحة العجل. فمضيع نفسه ومضيع عمره. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ثم تأتي الخاتمة السيئة، قال: ثم جعلنا له جهنم بسبب تركه لما أمر به من عمل الآخرة. قال: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها. يعني يصلاها التصلية يعني، قال يصلاها يعني يشوى به، من الصلي والصلي يعني الشوي، شاة مصلية يعني شاة ايه؟ مشوية. ربنا وعدنا وإياك، شاء مصلية شاء مشوية. هنا قال ثم جعلنا له جهنم يصلاها، يعني يشوى فيها، لكن المشهور إن يصلاها يعني يدخلها. ثم جعلنا له جهنم يدخلها يصلاها مذموما من الذم، مقبح مذموم مشتوم متهزأ، هو ده المذموم، مذموما مدحورا، الدحر الطرد من رحمة الله، مدحورا يعني مطرودا من رحمة الله. جعلنا له جهنم يدخلها ويشوى بها ويذم غاية الذم ويطرد من رحمة الله ويبعد عنها، هذه عقوبته في الآخرة، مع أنه لا ينال في الدنيا إلا إيه؟ إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى له منها. هذا من أراد العاجل. الفريق الثاني جعلني الله وإياكم منهم، ومن أراد الآخرة، ومن أراد الآخرة، دي رقم واحد. رقم اثنين وسعى لها سعيها. رقم ثلاثة وهو مؤمن، فأولئك يجري فيهم قدر الله ولا ما يجيش قدر الله؟ طبعا، ولكنه ذكر ما يترتب من الثواب فقال فأولئك كان سعيهم مشكور. ومن أراد الآخرة، قارن بين حال الأول الشقي من حال هذا المؤمن التقي، فإن هذا المؤمن ينال ما قدره الله له. طبعا طبعا، عجل الله له في الدنيا ما شاء هو سبحانه وتعالى في الوقت الذي أراده، طبعا قدر لم ينفذ في المؤمن الكافر، وبيأتيه رزقه وبيأتي كل شيء بلا هلع منه ولا جزع، يأتيه مع سكون نفسه وطمأنينة قلبه وثقته بربه، ولكنه مع ذلك عامل للآخرة منتظر للجزاء من الله وهو الجنة. ومن أراد الآخرة يعني أراد بأعماله الدار الآخرة، وسعى لها سعيها، خلي بالكم نيته صحيحة، بيعمل العمل ده مش بوراء الناس، بيعمل العمل ده مش نفاق، العمل ده هو فعلا يعمله لأنه يعلم أنه ذكر له في الآخرة، أراد الآخرة، ده شرط الأول النية. وسعى لها سعيها، مش قاعد وبيتمنى على الله الأماني، لا، نيته صحيحة، وبناء على النية الصحيحة ما برهن وما أثبت صحة هذه النية وهذا المقصد إنه توجه بالسعي. وخلي بالك قال وسعى، السعي هو المشي الحثيث السريع، يقول السعي بين الصفا والمروة، في همة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وهنا يقول وسعى لها سعيها، السعي الحقيق بها اللائق بطالب الآخرة، اللي بيعوز حاجة في الدنيا وعايز يحقق شيء بيكدح وبيتعب بيسعى للدنيا سعيها. طب الدنيا لا تساوي جناح بعوض، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا كلها وما فيه، يبقى أيهما يسعى لها السعي الحثيث، الدانية الفانية العاجلة ولا الباقية الآخرة اللي ما فيش بعدها حاجة يبقى خالدا فيها؟ وسعى لها سعيها أي اللائق بها، وهو مؤمن سعى لها سعيها فأتى بما أمر الله به وترك ما نهى الله عز وجل عنه خالصا لله غير مشوب، وأتى بها على النحو الذي أمر الله به دون ابتداع ولا هوى، سعى لها سعيها وهو مؤمن إيمانا صحيحا. لا يستحق الجزاء على العمل إلا المؤمن، فلو جاء غير المؤمن وقال أنا أريد الآخرة وأريد سعي في السعي الحثيث، لكن وأنا على غير الإيمان لا يقبل منه، فإنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، أنا مخلص في عملي وأديت عملي 10 على 10 لا تنال الأجر حتى يكون الإيمان على رأس ذلك. أما غير ذلك فإنه يعجل لهم ذلك في الدنيا. في كم شرط هنا لكي يحصل له هذا الأجر؟ فأولئك كان سعيهم مشكورا 3 شروط: إرادة الآخرة، السعي الحقيقي الجاد في العمل الصالح وترك المنكرات، ثانيا الإيمان، يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. أولئك الذين حققوا هذه الأمور 3 كان سعيهم مشكورا. سعيهم لأنه في الآية يقول إيه؟ وسعى لها سعيا، زي ما في الآية الأولى كان يريد العجلة عجلنا له. هذا التجانس يسموه تجانس في اللفظ، هذا التجانس في الألفاظ من جمال وبديع القرآن. قال فأولئك كان سعيهم مشكورا. يعني ايه مشكورا؟ حد يعرف يعني كلمة مشكورة؟ سعيك مشكور يعني ايه؟ شكرا سعيك، شكرا سعيك، شكرا سعيك، يعني ايه؟ يعني ايه شكرا سعيك؟ مقبول. يعني حد يعرف فيه معنى تاني؟
مأجور.
كل واحد يقول اي كلمة، يلا اللي عايز يرفع ايده يقول اذا في حاجة وعازم وهو بسعى سعيه. اتفضل. تمام، هو كل اللي قلته طيب، كلام طيب، ان مشكورا اقول لك شكرا، تمام، يعني قبلته منك مش كده؟ فربنا سبحانه وتعالى يشكر سعيك اللي يقبله منك. لكن كلمه شكور اللي هو من اسماء الله تعني اولا كلمه دابه شكور، من الدابه دي دابه شكور، يعني دابه بتاخد علف قليل وما شاء الله تسمن كتير. في دابة تقعد تأكل فيها تأكل تأكل وهي مقرقرة وصغيرة كده مهما تعلف فيها، هذه غير شكور. أما الشكور من تأخذ القليل وتكافئ وتعطي بالإيه؟ الكثير. ده لغة. فسعيهم مشكور يعني مضاعف، مضاعفة كثيرة. سعي مشكور يعني مضاعف، مضاعفة كثيرة. خلاص، ها، شكر له ذلك يعني قبله. ده معنى. المعنى الثاني شكره له يعني اداله عليه مكافأة واجر اكبر مما يساوي هذا العمل. العمل ده يساوي كام؟ 10 حسنات؟ لا، خد عليه 700، فنسميه سعي مشكور. ورب شكور، ورب شكور، شكور يعني مضاعف هذه الأعمال. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. شوف أنت من أي الفريقين في كل عمل من أعمالك، في كل عمل من أعمالك، يا ترى من الفريق اللي بيتعجل منافع الدنيا ولا يريد بعمله إلا العاجلة، تمام، لن يأتيك من الدنيا إلا ما كتب الله لك منها. في الحديث المشهور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح والدنيا هم، من أصبح والدنيا هم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها. جعل الله فقره بين عينيه. حط كده هنا الشاية ولا اي نقطة سودة كده في دنك الآن وشايفها على طول، الآن وشايفها على طول، لأنها بين ايه؟ بين عينيك. اللي يصبح الدنيا همه ومش شغله غير الدنيا هيرى الفقر بين عينيه ولا يأتيه من الدنيا إلا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ما كتب له منه. ومن أصبح والآخرة هم، جعل الله غناه في قلبه، حس أنه استريح وأنه فيش حاجة والدنيا سهلة وبسيطة، وأتته الدنيا وهي راغمة لأنها مقدرة له، مقدر من الدنيا كذا، فكأن الحديث اللي بقوله الوقت دوت والآية اللي بين أيدينا اليوم تقول لك انشغل بأمر الآخرة، الأمور العاجلة ستأتيك رغما عنك. هم اللي قالوا مش عايزين الدنيا وزهدوا في الدنيا، الصحابة كأبي بكر وعثمان كانوا من أهل الصفة، ولا ربنا أتاهم الدنيا؟ أتاهم الدنيا رغما عنهم، رغما عنهم لم يريدوها، وأتتهم رغما عنهم، وأتته الدنيا وهي راغمة. فالدنيا لا تأتي إلى مريديها، إنما تأتي لمن شاء الله أن تأتي. ولهذا يقول الله سبحانه في آية أخرى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. ما قالوش فعند الله ثواب الآخرة وهو خير لك، لا، قالوا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. بتنشغل ليه باللي هو سيأتيك وسايب اللي هو مطلوب منك أصلا؟ قال تعالى في بيان هذين الصنفين، ولازم تكون انت واحد منهم على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل في كل موقف. قال الله، ركزوا عشان هتسمعوا بعدها: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد.
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد.
ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا.
ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا.
هذا الصنف الأول. الصنف الثاني: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك
العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخف فيها الرطيبة. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبة. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبة.
كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك.
كلا نمد
وما كان عطاء ربك محظورا.
وما كان عطاء ربك محظورا.
انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
كلًا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك.
كلًا نمد هؤلاء
وما كان عطاء ربك محظورا.
وما كان عطاء ربك محظورا.
انظر كيف تفضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
انظر كيف تفضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. كلا التنوين ده بيسموه في اللغة العربية تنوين العوض، ده معناها عوض عن المضاف إليه. لما أقول كل وقلم يعني كل طالب وقلم، كل وسلاحه يعني كل جندي وسلاحه، كلا تعود على مين ومين؟ تفضل. من أراد الآخرة ومن أراد العاجلة. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، فرحمة الله ورأفته تشملهم جميعا. فين؟ في الدنيا، دي اللي بنسميها الرحمة العامة الشاملة، يدخل فيها الدواب والإنس والجن والمؤمن والكافر. عطاء الله في الدنيا لأهلها يشمل الجميع. كلا نمد من المدد والعطاء، يعني نزيده في العطاء مدد شيء بعد شيء، يعني هنرزق هؤلاء وهؤلاء. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، المؤمنين والكافرين، أهل الطاعة وأهل المعصية، اللي أرادوا الآخرة واللي أرادوا الدنيا، نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فعلم أن هذا العطاء محض فضل من مين؟ محض فضل من الله. وما كان عطاء ربك محظورا. الحظر يعني المنع، خلي بالكم لازم تفخموا الضاء هنا عشان ما تبقاش دال محذورة، لا محظورة. وستأتينا محذورة هذه في نفس السورة، والناس بتتلخبط وتقول يا ترى اللي في الأول محظورة ولا محذورة، والتانية كلام ملوش أي معنى. إن المراد هنا المنع. عطاء ربنا سبحانه وتعالى ما بيمنعش في الدنيا، ما بيمنعش من عن أحد، لا يمنع. ما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا، هذا الشيء محظور يعني أنت ممنوع منه، في حذر يعني أنت في مكان وفي مكان ما تقربش. لا، ما كان عطاء الله عز وجل محظورا عن الكافر ولا عن المؤمن في الدنيا. اعلم أن الله سبحانه وتعالى يعطي المسلم والكافر وأنه يرزقهما جميعا هؤلاء وهؤلاء. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك محظورا. ولو نظرت ويأمرك بالنظر والسير وتشوف أحوال الناس كده المؤمنين والكافرين وعطاء الله لهم في الدنيا، تلاقي هذا الكافر راكب أحسن موديل وباني أجدع برج وعيال وحاجة يعني موسعة لفيه، وآخر مقدر عليه فيه، أو العكس، مؤمن ورب العزة موسع عليه، وكافر ورب العزة ضيق عليه وقدر عليه رزقه. تشوف العجب. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، رأيت هذا في الدنيا وتعجبت لهذه الحال، ليبين لك كيف أن هذا، لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ولهذا قال وللآخرة، مش والآخرة، لا أكد بالله وللآخرة، يعني تأكيدا بالغا أن الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. إذا كنت شايف النهاردة ده ماشي على رجله ومش قادر يمشي، وده راكب أحسن موديل، في فرق ولا فيش فرق؟ في فرق طبعا. واحد ساكن في خيمة ونايم على رصيف ويلتحف التراب، والتاني نايم على أوثر الفراش حرير في بيت فاخر في مكان فاخر في فيلا على البحر. في تفاوت، في تفاوت، مش زي بعض، في درجات اهو. الناس درجات، مفضلين في الدنيا. إذا رأيت هذا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، ورأيت هذا التفاوت، فإن الله سبحانه وتعالى الذي فاوت بينهما وفارق بينهما يقول لك والآخرة، لا وللآخرة أكبر درجات. الفرق هتلاقيه كبير جدا 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 في الآخرة، أكبر من تشوف في الدنيا ده. وللآخرة أكبر درجات، نسبة التفاضل في درجات الآخرة إلى التفاضل في درجات الدنيا كنسبة الآخرة إلى الدنيا، كنسبة الآخرة إلى الدنيا، وليس للدنيا بالنسبة للآخرة مقدار. إذا كنت بتقارن النهاردة بين واحد لابس ثوب يساوي 10 جنيهات واحد لابس ثوب ثمنه 500 جنيه و1000 جنيه، يبقى التفاوت كام؟ 990 من الألف والعشرة؟ ها؟ لا لا، تفاوت في الآخرة مفيش مقارنة بين تفاوت الآخرة وتفاوت الدنيا، مفيش مقارنة. بدليل إنه لو أخذ الدنيا كلها، مش الدنيا اللي في حياته ولا اللي في عصره يا راجل يا نايم، لا الدنيا على إطلاقها منذ أن بدأ الله سبحانه وتعالى الخليقة إلى آخر مخلوق، لو أخذ الدنيا كلها، ملك قارون وملك فرعون ومال قارون ومال الأولين والآخرين وميزانية الدولة كلها، لا ميزانية الدول كلها على مر العصور، لو دخل الجنة موضع صوت في الجنة حاجة كده 30-40 سنتي خير من الدنيا وما فيها، تحط ده في الميزان تلاقي الفرق واضح. ليه؟ لأنك هتفاجأ اللي كنت شايفه في الدنيا ذهب ما يسويش تراب الجنة، ما يسويش ذرة في تراب الجنة، هيطلع الذهب ده مش ذهب. هنشوف نسأل الله عز وجل ذلك، الذهب الحقيقي، هنشوف الذهب الحقيقي مش الذهب المزيف في هذه الدار. لما بنشوف البيت الفاخر هتشوف البيوت بجد، مش البيت المبني من طوب، لا البيت اللي مبني من ذهب وفضة، مش الذهب بتاعنا، الذهب الحقيقي. ذقت لذة النساء هتعرف ان في مطهرات، في حاجة تانية خالص، مفيش مقارنة. ذقت لذة الأولاد، لا هتشوف يعني ولدان مخلدون. ذقت لذة الطعام اللي جالك منه مغص وإسهال وإمساك هتعرف يعني الطعام اللي لا غول فيه ولا نزف فيه، الطعام اللي بيخرج رشح مسك مش الطعام اللي يخرج عرق ونتن، هتعرف ان مفيش مقارنة. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. التفاوت انت شايفه في الدنيا ده تفاوت هايف ملوش قيمة، نسبته إلى تفاوت الآخرة، أنا مش بكلم عن النعيم، مش بقول نسبة النعيم إلى النعيم، لا أقول نسبة التفاوت. يعني إيه نسبة التفاوت؟ في ناس متفاوتين وكلهم فقراء، وفي ناس متفاوتين وكلهم أغنياء، لكنهم إيه؟ متفاوتون. معايا إزاي؟ أنا بتكلم عن نسبة التفاوت. التفاوت في الآخرة كبير جدا، أهل الجنة كلهم في ما بينهم تفاوت ولا ما فيش؟ في تفاوت. التفاوت اللي ما بينهم ما فيش نسبة بينه وبين التفاوت اللي كان في الدنيا، أغنى واحد وأفقر واحد. التفاوت اللي ما بينهم إيه؟ مليون؟ مليار؟ 100 مليار؟ التفاوت قد إيه؟ التفاوت ده ما يسويش شيء في تفاوت الآخرة. هات المئة مليار، هات الألف مليار دولك وحطوهم في التفاوت درجات الآخرة في موضع صوت أحدين، ها كفرق مفيش مقارنة. لو كان واحد أعلى من التاني درجة واحدة، أنا مش بتكلم بقى عن موضع صوت، بتكلم عن الفرق بين درجة ودرجة. لو كان فرق درجة واحدة يبقى التفاوت مفيش إيه؟ مفيش مقارنة. كأن الآية بتقول لك إيه؟ ما الآية دي جاية بعد من كان يريد العاجلة ومن كان يريد الآخرة ومن أراد الآخرة، مش كده؟ أنت بتسعى في الدنيا عشان عايز تفاوت قد إيه؟ ده مهما سعيت ويبقى بينك تفاوت وبين الآخرين، سعي الآخرة بيحقق تفاوت لا مقارنة بينه وبين تفاوت الدنيا. يعني إيه؟ الآن انشغل شخص منا بشيء من أمور الدنيا وحقق بهذا الانشغال 1,000,000 جنيه، صاحبه في نفس التوقيت انشغل بأمر من أمور الآخرة، هاعتبره تسبيحة، تسبيحة تحميدة تهليلة تكبيرة. معايا يا أخواني؟ مش هي دي غراس الجنة؟ كل تسبيحة وتحميدة وتهليلة وتكبيرة تغرست شجرة في الجنة، والشجرة في الجنة ساقها من ذهب. طب الساق دي طولها كم متر؟ لا ده أنا هقول لك سعة أباء الفروع كده، يسير الراكب في ظلها، الراكب المسرع مسيرة 100 عام. شفتوا التفاوت يا أخواني؟ التفاوت بتسبيح، التفاوت بتسبيح. لو أنت سبحت أكثر مني كان فرق بيني وبينك تسبيحة، تساوي قد إيه دي تفاوت؟ تساوي شجرة في الجنة، والشجرة ذهب، الشجرة ممتدة مسيرة 100 عام. يعني إذا تجري 100 سنة وأنت راكب فرس سريع أبقى أنا أسبق منك، لأني سبقتك بإيه؟ بتسبيحة. فالآية فيها حث شديد على الإقبال على أعمال الآخرة. إحنا بنضيع وقتنا، إحنا ما بنستغلش رأس مالنا صح. رأس مالك هو عمرك، هو لحظات عمرك، هو سنينك اللي انت عايشها، هي أنفاسك. فاجعل كل نفس وكل ثانية بهذا التفاوت العظيم. هتضيف إيه؟ هتضيعه في إيه؟ مهما أخذت من الدنيا التفاوت هيكون يسير وقليل. فالتاجر الماهر في تجارته مع ربي عز وجل ما يضيع أبدا نفسا. قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، سير في الأرض وانظر كيف يكون التفاوت بين الناس، هتجد تفاوت كبير جدا، تفاوت كبير جدا. إذا رأيت ذلك قال الله عز وجل وللآخرة، تذكر إن الآخرة بالتأكيد لله بالمؤكدة دي أكبر درجات وأكبر تفضيلة، أكبر درجات التفاوت في الدرجات، وأكبر تفضيلة أي في فضل الله عز وجل. فإذا كان الله تفضل عليك في الدنيا بـ1,000,000,000 فالآخرة أكبر تفضيلا، تفضيل في الآخرة أكبر بكثير. قال الله كلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك،
كلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك،
وما كان عطاء ربك محظورا،
وما كان عطاء
انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا،
انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
دعوني أنادي مولا جليلا، إذا الليل أمضى علي السدولا، دعوني أنادي مولا جليلا، إذا الليل أمضى علي السدولا، نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إله القبول.
لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا،
لا تجعل مع
تقعد مذموما مخذولا.
لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
بعد أن بين الله أحوال الناس بين مريد للدنيا العاجلة ومريد للآخرة، وبين أن مريد الآخرة لا يتحقق له الأجر إلا بأن يسعى لها سعيها وهو مؤمن، وبعد أن بين التفاوت العظيم في الفضل والدرجات في الآخرة، بعد ذلك كله بين سبحانه وتعالى الطريق، إزاي يسعى لها سعيها وهو مؤمن، إزاي حصل هذه الدرجات العظيمة. قال لا تجعل مع الله إلها آخر. هذه أول الأمر، عايز يسلك هذا الطريق ويسعى هذا السعي، فها هو سبحانه وتعالى لما أجمل أعمال البر في قوله وسعى لها سعيها وهو مؤمن فصلها تفصيلا، فابتدأ بأشرفها وهو التوحيد. لا تجعل مع الله إلها آخر. آفة الآفات وسبب الهلاك الأعظم الشرك بالله عز وجل. لا تجعل مع الله إلها آخر، كأنه قال الكلام لمين هنا أخوان؟ النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأمة من ورائه، بل وكل العالمين. لا تجعل مع الله إلها آخر، كأنه قال قل لكل مكلف لا تجعل مع الله إلها آخر. لا تجعل يا محمد صلى الله عليه وسلم، وقل لكل مكلف لا تجعل مع الله إلها آخر. لو حصل قال فتقعد مذموما مخذولا. يعني تقعد مذموما عرفناها، مخذولا هو الخذلان، ملكش مؤيد ونصير من الله. طب ما معنى تقعد؟ تقعد يعني تصبح، فتصير وتصبح مذموما مخذولا. إذا عملت كده واتخذت مع الله إلها آخر وجعلت مع الله إلها آخر، ستقعد يعني ستصير وستصبح وسيقول حالك إلى الذل والخذلان. ستأخذ حالك، ستخرج منها ذليلا صاغرا، ها؟ ستخرج منها مخذولا. تلاقي نفسك جريت 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 وتعبت وشقيت وضاع عمرك وشاب شعرك، وفي الآخر مخذول، ما لكش من الله نصير ولا مؤيد ولا شيء. إذا أشرفت مع الله سبحانه وتعالى يبقى تقعد يعني تصير. طب تقعد لها معنى ثاني غير تصير؟
تقع.
تقعد يعني تقع،
تقع في الذم.
طيب تقعد فلان قاعد أو قعيد يعني عاجز، يعني عاجز مش كده؟ فتقعد يعني تصير عاجزا لا قدرة لك حال كونك مذموما مخذولا. المعنى الثاني أن القعود كناية عن عدم القدرة على تحصيل الخيرات، لأن الإنسان اللي بيسعى شأنه اللي بيكون دائما إيه؟ قائما. السعي بيحتاج قيام. فتقعد يعني تصير إلى عدم القدرة. طيب لها معنى ثالث. واحد يقول تقعد يعني تثبت، ده معنى جيد ذكره المصنف أيضا. قال لك لأني من شأن المذموم المخذول أن يقعد نادما متفكرا على ما فرط منه. فيبقى القعود هنا معناها القعود الحقيقي، تمام؟ يبقى كأنه كان بيسعى 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 مع شركه بالله عز وجل، مع عدم توحيد الله عز وجل، مش سعي للآخرة، مش سعي لله، سعي للدنيا وأهل الدنيا وإرادة الدنيا. خلي بالكم فجأة لقى نفسه عاجز عن تحصيل درجات الآخرة لما وافى ربه ورجع إليه، لقى نفسه أصبح في ذل خذلان مذموما مخذولا، فقعد نادما متحيرا. خلص الموضوع. رأس مالي خلص وعمري خلص، فقعد يعني حالة الإثبات، مثبط نادم متحير، يبقى تقعد لها ثلاث معاني: إما أنها ليست على حقيقتها فتقعد يعني تصبح وتصير، أو بمعنى تقعد عن تحصيل الخير، لأن عمرك خلص خلاص، أنت قاعد، أنت عاجز يعني تعجز، تقعد يعني تعجز. وإما ثالثا تقعد يعني تقعد فعلا، إشارة إلى حاله مما هو فيه من الخزياء، من الخذلان والخزي والندم والتحير. واضح؟ إما مقعود حقيقي أو قعود غير حقيقي، وكلها منطبقة عليه. فتقعد لا تجعل مع الله إله آخر، فتقعد مذموما. من الذي يذمه؟ الله وملائكته وصالح عباده، بل الكل يشير إليه بذلك الذم والخذلان لك من الله، وحال كونك جامعا بين هذين الأمرين فأنت قاعد نادم متحير. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
احنا بنتكلم يعني ايه سعى لها سعيها وهو مؤمن. فأول حاجة في الطريق ايه هي؟ أول حاجة التوحيد. لا تجعل مع الله إلها آخر في كل حياتك. فتسير انت تسير بأمر الله سبحانه وتعالى، تخش في سكة ربنا نهى عنها، لا تتركش طريق ربنا أمرك تمشي فيه. في حياتك كلها انت سائر بشرع الله ودين الله عز وجل، بتحكم شريعة ربنا سبحانه وتعالى فيك في كل صغيرة وكبيرة. هتنظر بأمري، هتسمع بأمري وبضابطه الشرعي، تتكلم بالضابط الشرعي. لا تجعل مع الله إلها آخر، مفيش حكم بيحكم عليك إلا الله. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. دي الايه؟ الأمر الأول في بيان طريق السعي للآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. أول حاجة قال لا تجعل مع الله إلها آخر. إيه الأمر الثاني المهم اللي بعد التوحيد؟ قال الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما.
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما
وقل لهما قولا كريما.
وقل لهما قولا كريما
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما.
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما
وقل لهما قولا كريما.
وقل لهما قولا كريما
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة.
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة
وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قضى بمعنى أمر وحكم والقضاء قضاءان قضاء الله قضاءان وليس قضاء واحد قضاء قدري وقضاء شرعي قضاء قدري وقضاء إيه؟ شرعي قضى الله أن تكون ذكرا ده قضاء قدري ولا شرعي
قدر
قضى الله أن بر الوالدين بمعنى شرع إيه الفرق بين القدري وبين الشرعي القدري لا محيص عنه اشتهب منه لا مفر منه فقضى قدرا أن تكون قصيرا نط تطلع انزل أنت قصير ملكش فرار منه ملكش محيص عنه واضح ده اسمه قضاء ايه قدري قضاء انك تصاب بمرض الكبد سنة كذا يوم كذا ساعة كذا تقدرش تفر منه ده قضاء ايه قدري وفي قضاء شرعي بمعنى شرع قد تفعل وقد لا تفعل وده مناط التكليف وده محل التكليف القضاء الهون الشرعي ما قضاه الله شرعا اللي في الآية هنا قدري ولا شرعي
شرعي
في ناس عبدت الله في ناس كفرت بالله وأشركت بالله في ناس برت الوالدين وفي ناس عقت الوالدين وخالفتهم مش كده فقضى ربك قضاء شرعيا وحكما وشرع ألا تعبدوا إلا إياه هذا تأكيد على عبادة الله وحده وتأكيد على التوحيد بعد ما قال لا تجعل مع الله إلها آخر قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ولكنه قضى سبحانه وتعالى ولكنه قضى سبحانه وتعالى مع قضائه بعبادته وحده قضى ببر الوالدين فهذا الاقتران بين توحيد الله وعبادته وبين بر الوالدين يبين علو منزلة هذه الطاعة وأهميتها عند الله سبحانه وتعالى وأهميتها عند الله عز وجل تعرفين في الآية الأخرى سورة لقمان قرن أيضا بين شكره وشكر الوالدين أن اشكر لي ولوالديك تعرف عني والديك يعني والديك يا عم حاج رد يعني والديك يعني ايه الوالد والدتك يعني امك وابوك يعني امك وابوك مش ام الجيران وابو الجيران ولا ام الاخ فلان امك انت اصل خلي بالكم ان احنا دايما بننزل الاحكام الشرعيه على الاخرين والواحد بينسى نفسه لما يقول والدين دي مش لفظ كده موضوع لجنس موجود بينزل من كوكب اخر لا قضى يعني شرع ربك حكم عليك وامرك انك تحسن الى ابوك انت وامك انت قاليش واحد بس انت مش عارف ابويا تقول له بس انت مش عارف امي يا عم انت قعدت معاهم شويه الكلام متعلق بك انت والوالدين اللي متحدث عنهم ابوك انت وامك انت ان عندنا دايما حايده عارفين يعني حايده نخلي الموضوع كده على جنب الكلام عليك على امك انت وعلى ابوك انت قضى ربك فوق سبع سماوات الا تعبدوا الا اياه بالوالدين الخاصين بك احسانا هو الواحد ليه كم ام رد واحدة. هل يمكن أن تتعدد بريكة أم؟ مش ممكن. إن أمهاتهم إلا اللائي، أنا ما خرجتش غير من مخرج واحد، هي الأم ده، هي الأم ده، تمام؟ والأب واحد، متعدتش، وده فلان ابن فلان. فهم الشخصين دولت اللي متعلق بهم الكلام ده. فابدأ شوف الكلام اللي جاي، ودي علاقة بينك وبين الاثنين اللي بقولك عليهم دول، كل شخص وأبيه وأمه. قال وبالوالدين إحسانا، إطلاق للفظ الإحسان، كل ما يشمله كلمة إحسان يبقى قضاه الله وفرضه عليك. كل ما يشمل كلمة إحسان، إحسان في لفظ يبقى إحسان، إحسان في فعل يبقى إحسان، إحسان بطعام يبقى إحسان، إحسان بثوب يبقى إحسان، إحسان بموبايل هتجيب لأبوك موبايل يبقى إحسان. أي كلمة هيدخل أو هتدخل تحت كلمة إحسان يبقى أنت مأمور بيها. وبالوالدين بقالش وأحسنوا إلى الوالدين، لا، وبالوالدين إحسانا، المصدر على إطلاقه عشان يشمل كل وجوه الإحسان. في ناس مكلفة بالكلام ده وفي ناس مش مكلفة. مين اللي مش مكلف؟ اللي مات بأمه؟ لا لا، اللي مات بأمه لسه مطالب بالإحسان بعد موت أبيه وأمه، لأنه أطلق إحسان. يبقى إحسانا تشمل في الحياة وبعد الممات، فده تكليف ما بينتهيش. هو صحيح المسكين اللي مات بأمه فقد ألوان من الإحسان كانت تدخله الجنة، الوالد أقرب أبواب الجنة وأدنى أبواب الجنة، أقرب باب يدخلك الجنة. مسألة محتاجة مراجعة. وبالوالدين إحسانا، فالإحسان هنا إحسان إيه؟ مطلق بعد عبادة الله. العلماء بيعللوا ليش معنى يعني ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، أشكر لي ولوالديك. على وجه العموم الاقتران ده يدل على أهمية هذه الطاعة، أهم طاعة هي بعد التوحيد. ويقول لك لأن الله خالقك وجعل لهذا الخلق سببا، فأنت ما تولدت إلا بوجود هذين الايه؟ الوالدين، سبب الوجود، سبب الوجود. يبقى الموجد الخالق سبحانه وتعالى، واللي كان سبب للوجود أبوك وأمك. فكل ما هتتكلم في اي شيء لازم هنرجع الفضل لابيك وامك، لان لو ما كانش ابوك وامك موجودين في الحياه ما كنتش هتكون انت اصلا بكل اعمالك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد من كسب ايه؟ من كسب ابيه، انت بتاعه، انت بتاعه. فكل خير طالع منك ده خير طالع منه هو. تبت يد ابي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. طب ما هو ماله هو اللي كسب. قال لك لا، كسبه ولده، يعني ما أغنى عنه ماله وولده. الولد من كسب أبيه. فأنت أوعى الشيطان يزين لك أنك تنظر لأبيك بعين الازدراء والقلة. راجل غلبان وعد حاله فلاح مش عارف حاجة، راجل عقله على قده، اوعى تنظر النظره دي. ليه؟ ليه؟ انت كده بكل اعمالك اللي انت معجب بيها انت جزء منه، انت جزء منه، انت بتاعه. زي ما بقول لك كده انت بتاعه. عشان كده لما بتسمع كلام الفقهاء في التصرفات الماليه، حق الوالد في التصرف في مال ولده، بتسمع عجب، بتسمع امور عجيبه. فعلا من قراءة كتب الفقه يقول ده معقولة؟ ده من حق أبي؟ أيوه، أنت بتاع. قال تعالى وقضى ربك، بعد أن ذكر عبادته، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. ثم سبحانه وتعالى خص حالة من حالات الوالدين، قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. الوالدين اللي هم أحوال حاله، أنت لسه بتحملك أمك في بطنها وحال بعد ما طلعت ومش عارف تقضي حاجتك وهي لتنظفك وتطعمك وتسهر عليك، حال وهي بتسقيق من لبنها وتأخذ عصارة وخلاصة ما أكلته أو شربت، حال هي سهرت الليالي والتاني بيكد ويسعى ليه عشان ابني وعمل لابني واجيب لابني عشان الولاد ما يتعبوش لما يكبروا زي ما احنا تعبنا علشان علشان علشان. دي الحال الاولى، انت عاجز وهم ليه وهم اللي بيعطوك. بنوصل بعد كده الحال بتنقلب الآية، انت اشتد ساعدك بما فعلاه، بفعل الاب والام، بفعل الاب والام، وهم آل بهم الحال بدأ المنحنى ينزل لتحت وبلغ الكبر غير قادرين على الكسب، او كسبهم ضعيف مش زيك وتفكيرهم ضعيف مش زيك. كنت انت الاول انت اللي ضعيف وهم اللي بيفكروا لك، كنت انت اللي ضعيف وهم اللي بيشتغلوا لك، كنت مش قادر تحصل مال وهم اللي بيقولك المال، مش قادر تتكلم كلمتين وهم اللي بيدافعوا عنك، انت هم اللي ليهم السلطان والجاه والمال والقدره والقوه. اتقلبت الايه، وده محل الاختبار، وده محل الاختبار. لقيت انت اللي بتفهم، لقيت انت اللي عقلك واسع وانت اللي فاهم الدنيا، وهم كبروا بدا يخرف، بدا ليه تصرفات مش طبيعيه كده، يقول لك رجاله بيكبروا ليهم تصرفات مش طبيعيه. ايوه بدا ليه تصرفات مش طبيعيه نتيجه للكبر، وبدات الحاجه الله يديها الصحه ما هي ما على قد حالها مش فاهمه. اتقلبت الايه، ما عادش قادر على الكسب ابوه، ما عادتش قادره على الخدمه، فبقت محتاجه هي اللي يخدمها، ومحتاجين اللي يعطيهم مال، ومحتاجين اللي يقضي لهم المصالح، ومحتاجين اللي يدافع عنهم في الامور. جاء اوان رد الاحسان باحسان، ويظهر الكريم من اللئيم، يظهر الكريم من اللئيم. مين بيفتكر المعروف ان هو اصل الوجود هم وهم اللي قاموا على كذا وكذا وكذا وكذا، ومين هينسى الكلام ده كله ولا يفتكر ولا 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 يتذكر ولا يتفكر في الا في ساعته، الحال اللي هو وصل ليه دلوقتي، حال اللي هو وصل ليه دلوقتي. قال اما يبلغن عندك الكبر، خلي بالك اما ان شرطيه وما تركيبه مع بعضها، اما ما الابهاميه، اما يبلغنك يعني هيحصل، هيحصل ان هم يبلغوا عندك الكبر، والنون التوكيد لزياده التقرير، فهذا الشرط مما سيقع البته عاده، عاده ممكن يموتوا قبل كده، ممكن تموت قبل كده. اما يبلغن عندك الكبر يعني سيقع البته عاده عندك، عندك ما قالش اما يبلغن الكبر، أن يبلغن عندك أي في كنفك أي في كفالتك. خلي بالك، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، أحد الوالدين أو كلاهما، سواء الكلام اللي حصل له الحال ده أمك لوحدها، أيوة ممكن الأب يفضل في قوته وعنفوانه ورأيه وسداده وما شاء الله وزير، خلي بالك وانت لسه مش حاسس بضعف الاب، ما حصلوش ضعف والام هي اللي ضعفت، او هي اللي لسه في كفالتك، هي اللي لسه عندك، او العكس الام شايفة حالها ربنا يسهل لها، شايفة حالها وبنت ناس وغنية وليها وضع، والاب مسكين جاله مرض اقعده، هو ده اللي عندك. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، ساعات الاثنين، يعني أنت مكلف في كل الأحوال بأب وبأم أو بكليهما، فلا تقل لهما أف، أنت اللي بتنفق وهم عندك وفي كنفك والبيت بيتك والزوجة زوجتك ولسه بشبابها والولاد والغنى والعز ومسكين والتانية مسكينة وقاعدين في أوضة عندك. فالحال هذا هو الوضع، بلغوا الكبر او بلغا الكبر، اثنين كبار وعجزه وانت هم عندك،
فلا تقل لهما أف. لا تقل لهما أف وانت صغير وهم بينفقوا، ولا وانت صغير عادي تقول أف وانت لسه في بيت أبوك وأمك تقول أف ولا ما تقولش أف؟ لكن ده بيذكر لك الحال اللي انت صاحب اليد العليا في الظاهر، لكن هما أصحاب اليد العليا إن هما اللي أوجدك أصلا. يقول لك الحال لما يكونوا عندك وهم بلغ الكبر وانت اللي بتنفق وكل الحال بالوضع دوت، لا تقل لهما أف. طب ما معنى أف؟ أف فيها أقوال كثيرة للعلماء، أف فيها أقوال كثيرة للعلماء. الأول تقول العرب فلان يتأفف من ريح وجدها، أف أف. وقال الأصمعي الأف وسخ الأذن، والسف بالثاء وسخ الأظفار، فيقال أف عند استخضار شيء، وسخ اللي بين الضافر ده أو لما تفرك ودانك كده يطلع وسخ، ده اسمه الأول اسمه أف والثاني اسمه ثف. تمام؟ واللي من الفم يبقى توف. دي من عندي، دي من عند الأصمعي من كيسي. وهذا يقال عند استقذار الشيء، يعني اتضايقت واستقذرت شيء فقلت ايه اوف، استقذرت شيء فقلت ايه اوف، او شميت ريح فتأففت فقلت ايه اوف اوف. شوف كده قالوا ايه تاني. ثم كثر حتى استعملوه في كل ما يتأذون به، وقيل الأفف الضجر، فإذا سقط عليه تراب ونحوه، لو انت ماشي الهدوم دي وقع عليها شيء ها نفق فيه، ازاي؟ هو ده الأف. يعني لو أصابك تراب فنفخت فقلت أف، كلمات من الصور عبروا عنها العلماء، يعني خلصته لا تقل له ما أف. الكلمة اللي تدل على الضجر، الكلمة اللي تدل على استقذار، الكلمة اللي تدل على احتقار، الكلمة اللي ممكن تشير أو تعبد بأقل شيء، ما فيش أقل من أف. أقل كلمة في الدنيا كلها تكون حرفي، تكون حرفي، لو حرفي يبقى فيه محذوف، هم حرفين. وعشان كده لما تكلموا عن إبطال الصلاة بالكلام قال لك إذا خرج منه حرفان. ليه؟ لأنك قال لك ما تحسبش كلمة غير لما ينطق إيه؟ حرفين. فأقل حرفين أوف. مسألة خطيرة والله يا إخواني. ده التكليف الشرعي، ده اللي ربنا قضاه، ده اللي خلق الذكر والأنثى وخلق الوالدين والأولاد، يقول ولا تقل لهما إيه؟ فنهى الولد عن أن يظهر منه ما يدل على التضجر من أبويه أو الاستثقال لهما. وبهذا النهي يفهم النهي عن سائر ما يؤذيهما بفتوى الخطاب أو بلحنه كما هو متقرر في الأصول. ما يحسوش إنك متضايق منه، ما يحسوش إنك متضايق منه. طيب 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 ما يحسوش بإيديك تروح شوح كده، ما يحسوش إنك متضايق. ده اللي أنت ممكن تقوله في ناحية الوالدين. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ترفعش صوتك، ترفعش صوتك، فيش زجدة، فيش غلظة، فيش نهر، فيش انتهار، لا يتكلم في وجههما أبدا، لا ضجرا ولا صائحا في وجوههما. وقل لهما بدل التأفيف وبدل النهر قل قولا كريما لينا لطيفا. يعني الأم عايزين، ما هي دي مواقف واقعية هنمر بيها، كلام سهل احنا قاعدين هنا يا سلام وتأثرنا اخي الله راح دم ابوه بقى وان شاء الله ناخد بالنا الموضوع ده، لا ده هتبقى مواقف عملية. ما هو يبلغنا عندك الكبر دي بتحمل معاني كتير جدا، الكبير ده بيبقى ليه حاجات لا تطاق. خلاص مطلوب ما تقولش اوف، وقل لهما بدل الاف ايه قولا كريما. ماشي استكون لازم تأمر بيه حاضر بس كده. وانت المفروض ان الكلام ده يستلزم الضجر، وانت بتستبدل الضجر والأف بالقول الكريم. اللي ما تعلمش كده لازم يتعلم، اللي ما ترباش على كده لازم يتربى على كده، اللي ما ربهوش أم وأبوه على كده يربيه القرآن على كده. نسأل الله أن يعلمنا. وزي كل طاعة لا حول ولا قوة لنا إلا بإيه؟ اتذلل لربنا، قل يا رب علمني إزاي أبر والدي. هم عشان ما تدخلش النار بسبب المعصية دي، بسبب المخالفة دي، أنت خايف على نفسك. قل يا رب علمني، علمني إزاي أقول لأبي ولأمي قولا كريما. أنا مش قادر، أنا ما تعلمتش، أنا ما عرفتش يعني إيه معنى إن أنا أكون ذليل لأبويا وأمي. أنا ما شفتش عبيد، أنا نفسي أتعلم إزاي أكون عبد عند أبويا، إزاي أكون عبد عند أمي، والعبد ما بيتكلمش ولا بيتأفف من سيده. حاضر، تؤمر، سيادتك أنت كل في الكل، ما بقولش غير القول الكريم. ولهذا قال بعدها رب العزة واخفض لهما جناح الذل. جناح الذل من الرحمة. يعني اخفض لهما جناح. قال المصنف وخفض الجناح في معناه وجهان. الأول، اسمع الكلام الجميل، أن الطائر إذا أراد ضم فراخه إليه للتربية خفض لها جناحه، فلهذا صار خفض الجناح كناية عن حسن التدبير. اخفض لهما جناح الذل. الطائر لما يجي ياخد ولاده الصغيرين يعمل ايه؟ يروح جايب جناحه وحطه كده عليهم ويعد يحنوا ويشوف، لا ده الطفل او الطير ده ما جاش ابنه، يبدا يمد الجناح كده ويمده كده، قال ده الطير ورا ما جاش يبدا يلمه كده، يبدا يظبط الجناح عشان ايه؟ يستوعب فراخه، يعني بيقوم على مصالحه. لما يبقى نازل عشان ياكلهم ويدفيهم كان بيعمل كده. اخفض لابويك جناح الذل، يعني قم على امورهما بالتدبير والعنايه والصيانه والحراسه. ده المعنى الاول، اخفض لهما جناح الذل، فصار خفض الجناح كنايه عن حسن التدبير، كانه قال للولد اقفل والديك بان تضمهما الى نفسك كما فعل ذلك بك في حال الصغر. لا الست ماشيه ولف الواد في البرد كده، تشد الفرش على ايه؟ ده رجله باينه، تشد كده، الله ده راسه باينه، تشد كده، ما كانش تضم لصدرها، مش عايزه حته باينه، بتدبر له امر، بتاكله، لا لقمه جت هنا، لا جت هنا، لا ده وقعت عليه، تحط له مش عارف قماشه من هنا، وتظبط له وتمسح له، بتخفض الجناح. هي دي صوره الطير لما بيراعي اولاده. انت بتقابل الفعل ده فعل زيه. شوف ايه الحاجات اللي ابوك عايزها وامك عايزاها، ويمين وشمال حاول تقضيها وتصلحها، وما حسسهمش ان هم لا بردانين ولا جعانين ولا قلقانين ولا في حاجه معينه. هو ده يخفض لهم جناح الذل. وطلبات الاباء والامهات بتتفاوت. ابوك مش زي ابويا ولا امك زي امي. كل اب بمستواه وحياته وتفكيره والبيئه بتاعته ووظيفته ليه دماغ وليه نظام. فلما كنتش هتكيف نفسك انك تشوف نظامه ايه وتسد حاجته وخلته وتخفض الجناح بالصوره دي، يبقى انت ما نفذتش امر الله اخفض لهما جناح الذل من الرحمه. المعنى الثاني، الطائر اذا اراد الطيران والارتفاع نشر جناحه. وما يعوز ينزل يعمل ايه؟ الجناح بتاعه كده تلاقيه راح نازل تحت، لكن ما يعوز يطير لازم يعمل ايه؟ يرفع الجناح. طياره كده، خدوا الفكره دي من الطير، لما جم يصنعوا الطياره تلاقي جناح الطياره بالصوره دي، في اطرافها لما يجي نازل يروح منزل بتوع الاثنين دول كده، اقعد مره جنب شباك الطياره هتلاقي الموضوع ده، بس ما بينزلش الجناح كله لانه صنع بشر، لكن بيبقى في اجزاء من الجناح تلاقي تبتدي تحت. ليه؟ لانه في حاله هبوط، في حاله هبوط. فقال فإذا أراد، فصار خفض الجناح كناية عن الإيه؟ إنه نازل ولا طالع؟ تواضع، ترتفعش على أبوك وأمك، اخفض لهما جناح الذل. أنت دايما منزل جناحاتك، دايما في النازل عند أبوك وأمك. حتة النعرة دي والمناخير في السماء دي ما تنفعش مع الأب والأم، اخفض الجناح. انت دايما مع الاب والام خافض الجناح. مش خافض الجناح ماشي وحاضر وبتيجي في وقت لا ما بيرتفعش الجناح عند الاب والام. ما بيرتفعش الجناح. ما بيرتفعش. لان بعض الناس بيجد مبرر لنفسه انه ماشي 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 خافض بيوصل لوقت بلك بس اصل اتنرفزت. اصل انا نرفز. انت قليل الادب. انت قليل الدين. انت بتسمعش كلام ربنا. مش نرفز. وفاكرها اصل الناس بيعتبروها ايه نرفز يعني حاجة يعني بيفتخر بيها يعني. دي معناها قلة أدب وقلة ديانة. ما عندناش ليها تفسير غير كده. رب العزة يقول لا تقل أف اخفض جناح الذل. وانت بترفع الجناح وبترتفع وتنشز. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انت ماشي مكسور أصلا. انت ماشي مكسور. ماشي مكسور انك مش مأدي حقهم وعمال تدعو لهم. وده بقى كمال الاحسان. عشان كده ما يقول لما تزعل من اخ وتحس انك مش طايق ومتضايق ومش عارف ايه اقول لك ادعي له. لما هتدعي له قلبك هارق. يعني من دايما اخ فلان مطلوب على سوي يا رب اصلح حال فلان يسر له امره اصلح ما بيني وبينه ربنا سبحانه وتعالى يصلح ما بينك وبين الدعاء. فدايما مطلوب انك ما تنطق بالاف وتخفض جناح الذل وتدعو لهما بالرحمة بسبب أنهما ربياك صغيرا. وقل رب ارحمهما كما رحماني وأنا في الصغر وربياني صغيرا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أي لأجل تربيتهما لي كقوله تعالى واذكروه كما هداكم. ولقد بالغ سبحانه وتعالى في التوصية بالوالدين مبالغة تقشعر لها جلود أهل العقول وتقف عندها أو تقف عندها شعورهم. مسألة مخيفة. فوقوف الشعر دليل على إيه؟ فزع والخوف وقشعرية الجسم. تسمع الكلام ده تعرف أنك مذنب في أهم طاعة بعد الإيه؟ بعد التوحيد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما.
إن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما.
ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
ولا تنهرهما وقل لهما قولا
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة.
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة.
وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
واحد نص كانت عنده روح بسرعة كده ولكن الولد يسمحهم لجال بسرعة
وفي الشمس تجري إلى مستقر مع الله في الأرض في سهلها وأودائها والرواس الكبار
ربكم أعلم بما في نفوسكم.
ربكم أعلم بما في نفوسكم.
إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا.
إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا.
ربكم أعلم بما في نفوسكم
ربكم أعلم بما في نفوسكم
إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا هل هذا الكلام متعلق بالآية السابقة أم أنه كلام مستقل عام؟ يترى الكلام ده لسه متعلق بالوالدين ودي بقية الكلام ولا دوت لفظ عام؟ المصنف رجح أنه لفظ عام. يعني إيه خاص يعني عام؟ الآن لما تكلمنا عن بر الوالدين قلوب الحاضرين انقسمت إلى قسمين، واحد شعر بالتفريط وشعر انه غلطان وشعر انه لازم يغير سلوكه مع أمه وشعر انه مقصر وانه في حاجات مفروضة عليه وفروض يعملها، هو رجل صالح ورجل طيب رجل كويس وعزم انه هيغير السلوك ده ويبدأ يصحح مع ربه. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين الرجاعين إليه التائبين غفورا. خلاص اللي فات مات وربنا هيغفره لك ويفتح صفحة جديدة مع أبوك وأمك. فريق الثاني من الناس لا، يعني أنا حصل مني إيه؟ يعني إيه اللي أنا عملته؟ يعني هم سبب وجودي، ما كل الناس بتتجوز وكل الناس بتخلف، هم ده ما كانوش عايزيني أصلا، ضمي كانت بتاخد حبوب منع الحمل ما كانتش عايزاني، ده ابويا لما جيت كان متأفف ومتضجر ركب دماغه وسلك سكة تانية خالص، لم يظهر في قلبي صلاح ولا عذب ولا نية ولا أوبة ولا رجعة، زي بقول كده ركب دماغه. ربكم أعلم بما في نفوسكم ده تهديد تاني، ده تهديد تاني وترغيب، وترغيب للي رجع وعزم، عزم على الإصلاح برضه ترغيب. فربكم أو قوله سبحانه وتعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم ترغيب وترهيب، أي بما في ضمائركم تجاه الوالدين. صالح وهتؤوب وترجع ربنا يغفر لك اللي فات ويظبط لك أمورك تبقى زي الفل ولا كأن حاجة حصل، وخلي بالك والوالدين هيرضوا منك بالإحسان الحالي وهينسوا الإساءة السابقة. ربكم أعلم بما في نفوسكم، ده المعنى الإيه؟ الخاص. لو كانت الآية دي متعلقة بإيه؟ المصنف قال لك لا، ده الآية هنا على عمومها، سواء في الموقف ده أو غيره من المواقف، في أي أمر شرعي قضاه الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى علم منك الصلاح وعزمت إنك هتغير، ربنا سبحانه وتعالى غفور. قال لك مش خاص بالوالدين وبس، ده الوالدين وغير الوالدين. ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في ضميرك من الإخلاص وعدم، من التوبة من الذنب أو الإصرار عليه، فيندرج تحته كل الأعمال. وصلت إخواني؟ يبقى يا ترى الآية عامة ولا خاصة؟ أدام الآية عامة خصصها لي فتشمل الوالدين وغير الوالدين في أي أمر ربنا أمر به وأي قضاء قضاه الله قضاء شرعيا، تمام؟ أنت مطلوب منك إنك تظهر الصلاح، تبنيتك صالحة فعلا، فإن علم الله في نفسك صلاحا ونية صالحة وحرصا على الإصلاح والتبديل والتغيير ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك. ولو مت لتوك دلوقتي هو بعد ما رأى الله سبحانه وتعالى منك هذه النية تكتب من أهل هذا الخير وهذا الصلاح. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما إيه؟ أنوى. فإن علم الله في نفسك نية صالحة وعزما على الإصلاح وبعدين انتهيت وانتهى عمرك أو أجلك أو حيلة بينك وبين هذه الطاعة تجد الله عز وجل غفورا، كان للأوابين وانت أبت ورجعت خلاص غفورا. ما يخفاش عليكم قصة الرجل اللي قتل 100 نفس والزكاة لسه أول خطوة بعيد عن داره في النصف اللي ناحية القرية الصالحة، والله عز وجل فرح بتوبته ودان له الأرض أو يعني أدنى له الأرض البعيدة وكتبته ملائكة الرحمة عندهم. قال الله ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا
خدناها اليوم كده 8 آيات. نقول 8 آيات ولا 8 آيات؟ 8. تمام، لأن آيات جمع آية مؤنثة مش كده، ومن 3 لـ9 الأعداد تخالف الإيه؟ تخالف المعدود. هنقول 8 آيات. بص فيهم كده 3 دقايق عشان هتسمعهم ان شاء الله على اي حد يسمع. 3 دقايق بالضبط. طبعا احنا مش هنبدا في صله الارحام الايه اللي بعدها لان ليها علاقه، هنسيب السطرين دول.
المجد والكبرياء وانت الاله الذي لن يزول وانت الاله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا. يا رسولنا في مولى جليلا فيها الليل أقصى علينا السجود دعونا في مولى جليلا فيها الليل أقصى علينا السجود.
8 آيات. أول 4 آيات تقسيم الناس، التقسيم العام المجمل، والـ4 آيات اللي بعدهم بيان سبيل الأعمال لمن أراد الأخلة. أول 4 آيات مين يسمعهم في تقسيم الناس؟ يا رب تفضل يا محمد.
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
فتح الله عليك. بس يا ريت ألف الألف زي فضلنا جعلنا يصلاها، بيفوتك الألف. محمد أشرف سمع الأربعة اللي بعدهم خاصة بالتوحيد الله وبر الوالدين. خلق الجيم. يلا أحمد الرشاد سمع.
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد
ثم جعلنا
جهنم
له
يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك
كان سعيهم
مشكورا. كلا نود هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا.
انظر كيف فضلنا
بعضهم على بعض أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
كمل يا أخي محمد.
أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
لا تجعل
مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا.
الله عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
قرآننا سر السعادة والهنا. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا
قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا
هدي لنا نهج لنا
هدي لنا
نهج لنا
تحلو به أوقاتنا
تحلو به أوقاتنا
تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفنا تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفنا تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا
يا ربي يسر حفظنا
يا ربي يسر حفظنا يا رب.